إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر للإخوة القائمين على تنظيم هذا الملتقى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناته. وبعد، فموضوع المشاكل الزوجية أسبابها وعلاجها من المواضيع الهامة جدا لكل زوج وزوجة، بل هو هام لكل فرد في المجتمع والأمة. لما للمشاكل الزوجية من آثار على المجتمعات وعلى الأمم، فالمشاكل الزوجية قد تتسبب بهدم الأسر وتشتت الشمل وتفرق الأبناء والضياع والبعد عن التربية الصحيحة وعن رعاية الوالدين وغير ذلك من الانعكاسات الخطيرة التي ممكن أن تكون على أخلاق الأبناء والبنات، ومن ثم على أخلاق المجتمع ككل. فالمشاكل الزوجية لها أضرار خطيرة إذا هي أهملت أو تفاقمت وتوسعت. وبعض الناس لا يهتم بهذا الأمر ولا يقيم له وزنا، وربما ينصرف تفكيره إلى الأمور المادية والشهوات الحاضرة واللهو واللعب. قبل أن نذكر الكلام على أسباب ما يقع من مشاكل أو خصام بين الزوجين، نقول إن الله سبحانه وتعالى من نعمته على بني الإنسان أن خلقهم أزواجا، كما قال سبحانه وتعالى ممتنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، من علاماته الدالة على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى اهتمامه ببني الإنسان ولطفه بهم سبحانه وتعالى ورحمته بهم، أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، يعني الزوج من جنس الإنسان، لم يكن الزوج من جنس آخر أو من حيوان غريب عن الإنسان، بل المرأة من جنس الرجل والرجل من جنس المرأة في الخلقة والطبيعة والتوافق البدني والنفساني، كل منهما يكمل الآخر. وبالزوجية يحصل السكن، يحصل الاطمئنان، تحصل الراحة والقرار لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، يعني محبة، فهناك محبة متبادلة، الزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها، ورحمة أيضا، الزوج يرحم ضعف الزوجة ويرحم احتياجها له ولنفقته ويرحم ولدها منه، والزوجة كذلك تعطف على زوجها إذا هو مرض أو كبر أو احتاج. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى العظيم. وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوصيان بحسن العشرة وطيب المعاملة، كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر يأمر الله سبحانه وتعالى الرجال فيقول: وعاشروهن، يعني الزوجات، بالمعروف، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى نوع المعروف لأنه متغير ومتنوع وكثير، لكن المعروف ما تعارف عليه الناس ورضوا به وعدوه إحسانا وعدوه طيبا وحسن معاملة، فالله تبارك وتعالى يأمر به. والمعروف يتغير، فالمعروف عندنا المتعارف عليه عندنا في بيوتنا وبين الرجال والنساء في الزيجات غير المتعارف عليه مثلا في بلاد بعيدة، فلكل أهل بلد عرف وعادة. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. يعني مثال على هذا، لو أن رجلا عندنا هنا بالكويت تزوج امرأة ووضعها في مسكن ليس به تكييف في الصيف، هذا لا يعد من المعاشرة بالمعروف، ما أحسن عشرتها، لأن المتعارف عليه في هذا البلد أن الإنسان لا يسكن في بيت ليس فيه تكييف، لأن في هذا إضرار بالمرأة أو إضرار بأبنائها. لكن في بلاد أخرى لا تعرف مثلا مكيفات الهواء، أو لا تعرف البيت المفروش بالفرش الذي نعرفه نحن، فالله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن للزوجات مثل الذي عليهن. إذن هذه الآية توجب واجبات على الزوجين، هناك واجبات وحقوق متبادلة، على الزوج واجبات وعلى المرأة واجبات، فيجب على كل من الطرفين أن يؤدي الواجب الذي عليه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن للرجال عليهن درجة. هذه الدرجة قال أهل التفسير هي درجة القوامة، درجة الطاعة، فالطاعة في البيت إنما تكون للرجال لما أوتوا من قوة الأبدان وقوة الرأي والتصرف بخلاف النساء. الرجل يجب أن يؤدي الذي عليه، والمرأة يجب عليها أن تؤدي الذي عليها، مما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حتى في هذه الجزئية ابن عباس ترجمان القرآن يلاحظ هذه الآية، فلا ينبغي أن يكون الإنسان آخذا فقط، بل يجب أن يكون آخذا معطيا، يؤدي ما عليه كما يحب أن يأخذ من غيره حقه. ما هي باختصار أسباب الخصومات بين الزوجين وحدوث المشاكل بين الزوجين؟ نحن نعتقد أن البيت الذي يقوم على الطاعة لله تعالى أولا، البيت الذي يقوم على تقوى من الله ورضوان، هو بيت سعيد، هو بيت مسدد، هو بيت مؤيد من عند الله تبارك وتعالى. وإذا دخلت المعاصي إلى البيوت انهارت تلك البيوت وتلك الأسر وتفرقت بعد اجتماعها. فإن المعاصي كفيلة بإسقاط الدول فضلا عن هدم الأسر. المعصية شر وبلاء. ولذلك قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي. يقول إذا عصيت الله وقعت في المعصية تغيرت علي الزوجة، حتى إن الدابة التي أركبها ستعسر علي. وهذا من شؤم الذنب ومن شؤم السيئات، فإن المعاصي تزيل النعم. المعاصي تزيل النعم، كما قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها. فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. يجب على العبد أن يعلم أن اجتماع الأسرة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. التئام القلوب وائتلاف القلوب هذه رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى بطاعته. فإذا كان الزوج متمسكا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزوجة متأدبين بآداب الشرع، فمن أين تأتي المشاكل؟ لا تحصل المشاكل إلا بسبب المعصية والتقصير في حق الله تعالى أو في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. إذن من أعظم أسباب الوفاق بين الزوجين التزام حدود الله، عدم الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إهمال الحقوق، هذا من أعظم أسباب حدوث المشاكل، حيث يقصر كل طرف من الطرفين بالحقوق الواجبة عليه. فلو جينا مثلا إلى الحقوق الواجبة للرجل على امرأته، الله سبحانه وتعالى جعل الطاعة للزوج في البيت، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات مطيعات حافظات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، اللاتي تخافون ترفعهن، النشوز هو الترفع، أن تترفع المرأة عن طاعة زوجها، أن ترى نفسها عليه، أن تعصيه. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا المرأة الصالحة قانتة مطيعة لزوجها، حافظة للغيب، حافظة لغيبة زوجها، إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وفي ماله وفي بيته وفي ولده، تحفظ غيبة الزوج لا تخونه. يعني إذا خرج الزوج ففعلت شيئا يكرهه الزوج هذا من الخيانة، حتى ولو كان أمرا مباحا في الأصل، حتى لو قلنا إن هذا الأمر مباح، لكن ما دام تعلم أن هذا الأمر يكرهه الزوج بحضرته فإنه إذا غاب يحرم عليها أن تفعله بغيابه، من خلاف الحبل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، المحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. أما التي تخاف من عصيانها فعليك بعظتها، فعظوهن، ذكروهن بالله، خوفوهن من عذاب الله ومن مغبة معصية الله. فإن المرأة المؤمنة تتعظ إذا وعظها زوجها أو ذكرها بالله تعالى وبكتابه. فإن لم ينفع معها الوعظ انتقل الزوج إلى الهجر، والهجر يعني ترك الكلام وترك الفراش. أما ترك الكلام فقال أهل العلم لا يهجر الكلام أكثر من 3 أيام إلا في معصية من المعاصي لله تبارك وتعالى. أما في حق نفسه فلا يهجر أكثر من 3 أيام، وأما بالفراش فلا يزيد على 4 أشهر، وهو الإيلاء المذكور في سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يهجر إلا في البيت. هذا الأصل، أن الهجر لا يكون بترك البيت والبيات خارج البيت، لا، الهجر يكون بالفراش كما قال الله تعالى فاهجروهن في المضاجع. قال أهل التفسير بأن يوليها ظهره، إذا نام ولاها ظهره. ولا شك أن هذه إشارة على الزعل، أنه غير راضي عن زوجته ولا عن أخلاقها وعن تصرفاتها، ولذلك هو ولاها ظهره. والمرأة تتألم إذا كان في قلبها بقية محبة لهذا الزوج، فإنها تتألم وتتضايق وتقبل على طلب الصلح وعلى العفو والمسامح. إذا لم ينفع معها الهجر، إن بعض النفوس قد تكون غليظة الشعور، كما قال من قال من العرب العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أحيانا المرأة تكون غليظة الطباع، غليظة الشعور، يعني قليلة الإحساس، فيمكن للزوج أن يضربها، ولكن هذا الضرب له ضوابط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تضربوهن ضربا غير مبرح، هذا أولا، ضربا غير مبرح يعني غير شديد، لا يترك أثرا، لا يجرح، لا يكسر عظما، لا يضرب في الوجه، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، لأن الوجه مجمع الحواس، فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه اللسان وفيه العقل، فلا يضرب في الوجه ولا يقبح، لا يقول قبح الله وجهك، وإنما قال أهل العلم يضربها بثوبه أو يضربها بمنديله أو يضربها بسواكه، كما قال من قال من أهل العلم والتفسير في معنى الآية. أما أن يبالغ في الضرب هذا منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله أن يضاجعها من آخر النهار أو ثم يضاجعها من آخر النهار. كيف يستوي هذا؟ كيف يستوي الموقفان، موقف الضرب الشديد والجلد كما يجلد العبد المملوك لزوجته لقرينته لشريكة حياته لحبيبته، يضربها مثل هذا الضرب، ثم في آخر النهار أو إذا جاء الليل طلب منها الوصال والود والمحبة والجماع، موقفان متناقضان، ولا يمكن أن يحصل هذا من إنسان واعي وعاقل إلا أن يكون فيه يعني نقص في العقل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له بعض الأزواج معصية الزوجات أذن لهم في الضرب، ولكن قال بعد ذلك ولا تجدون أولئك خياركم. سبحان الله، مع أنه أذن بالضرب، لكن قال لا تجدون من يفعل ذلك خياركم، يعني ليسوا بأحاسنكم أخلاقا. وهكذا كان هو صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها لا والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيله. ما مد يده صلى الله عليه وسلم لا على امرأة ولا على خادم ولا على أحد إلا أن يقاتل في سبيل الله أعداء الله. وهذا من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن شمائله. بعد الضرب إذا لم يحصل الوفاق والوئام بين الزوجين تأتي المرحلة الرابعة، وهي أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، قاضيان يقضيان بينهما، فإن رأيا التوفيق وفقا وإن رأيا التفريق فرقا. عند ذلك يحصل الفراق. ليس الأمر كما يحصل اليوم عند حدوث المشاكل الزوجية، أول ما يلجأ إليه الزوج أبغض الحلال، يلجأ إلى كلمة الطلاق فيطلق ويستعمل الطلاق وهو لم يعظ في الله ولم يذكر بالله ولم يهجر ولم يضرب ولم يتخذ أي وسيلة للإصلاح بينه وبين امرأته. هذا تعدي لحدود الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول في آيات الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. اذكر نعمة الله عليك. صحيح اليوم الزواج سهل عندنا، تزوج الإنسان بكل سهولة والجهات الرسمية تعينه على زواجه وتيسر له السبيل وأسرته تعينه والقبيلة تعينه، فاذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك ولا تلجأ إلى أبغض الحلال وهو الطلاق عند أول درجات الخلاف، فإن هذا من كفر النعمة. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، لا يجوز لها لأدنى خلاف أن ترفع صوتها وتقول لزوجها طلقني. هذا كفر بالنعمة، وهو بخلاف صفات أهل الإيمان والتقى الذين يشكرون نعمة الله عز وجل على نعمته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يمكث الزوج يحسن إلى إحداكن دهرا فإذا رأت منه شيئا قالت لا والله ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خير، ما يجيني منك خير، فتكفر العشرة وحسن العشرة التي جرت بينها وبين زوجها. ثالثا من أسباب حصول المشكلات الزوجية سوء الاختيار، سوء الاختيار من الطرفين. فكثير من الناس إنما ينظر إلى الجمال الباهر أو إلى الحسب والنسب والشرف أو إلى المال والمكانة العالية في الغنى أو ما أشبه ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
كثير من الناس كما قلنا يصيب الاختيار، فالاختيار أمر خطير يا إخوة. فأنت إذا اخترت المرأة الدينة الصالحة فقد أحسنت الاختيار. نعم لا مانع أن تكون جميلة دينة، نسيبة دينة، غنية دينة، لا مانع، اجتماع أكثر من خصلة في المرأة هذا مما يزيد في رغبة الرجال فيها. فأنت إذا أردت أن تكون حياتك الزوجية مستقرة باقية دائمة صالحة هانئة فعليك بالمرأة التي تخاف الله، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة. إذا أرادت الزوج الذي تقر عينها به وتسعد بقربه وتهنى في حياتها الزوجية فعليها بالرجل الصالح. وأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم إذا أردت هذا لأبنائك وبناتك فعليك بمراقبة الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو حسن إن شاء الله يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. فأنت إذا جاءك أهل الدين وأهل الصلاح وليس فيهم عيب، يعني لا عيب فيه، قد يكون هو دينا صالحا لكن ليس له عمل ولا وظيفة، فقير، هذا عيب. يستطيع الإنسان أن يرد به الرجل الدين الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام لما استشارته فاطمة بنت أبي قيس في من تقدم لها قال لها: أما فلان فصعلوك لا مال له، يعني عده عيبا، ليس له مال، ليس له وظيفة. فنقول الرجل الدين الصالح الذي ليس به عيب ولا ضرر عليك في قبوله، ربما لو قبلت قامت عليك مثلا عشيرتك وبني أو بنو عمك لأنك تجاوزتهم وتركتهم، ويحصل أحيانا مثل ذلك. نقول إذا لم يكن في ذلك ضرر على الإنسان فينبغي النظر إلى دين الإنسان وإلى صلاحه وإلى تقواه، فإن هذا يبشر بحياة مستقرة بحياة دائمة. ولهذا يا إخوة الذي لا يراعي شرط الدين وينظر إلى هذا الأمر إما ألا تستمر حياته فيمر عليها مدة قصيرة من الزمان ثم تنهدم الأسرة، يتفرق الزوجان، وإما أن تبقى الحياة الزوجية ولكن مع التعاسة والشقاء والبلاء والمشكلات التي لا تنتهي. أحيانا المرأة ترضى بأن تبقى مع هذا الزوج الذي حصل لها منه الأبناء لأنها لا تستطيع أن تفارقه، لكن تعيش حياة الشقاء والتعاسة والعياذ بالله تعالى. أيضا يا إخوة من أسباب حصول المشكلات بين الزوجين النظر إلى المساوئ دون المحاسن. كثيرا ما ينظر الزوج إلى مساوئ امرأته أو نواحي تقصيرها أو سيئاتها ويعمى عن حسناتها، كذلك الزوجة كثيرا ما تنظر إلى سيئات الرجل وتعمى عن حسناته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغض الزوج زوجته بسبب شيء يكرهه منها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. قد يكون منها خلق يكره طبيعة سجية يكره هذا الأمر، لكن هناك محاسن كثيرة تغطي على هذا السيء، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فلا يوجد اليوم إنسان كامل، لا من الرجال ولا من النساء، كل إنسان فيه نقص وفيه جوانب حسنة وجوانب سيئة. وكفى بالإنسان نبلا أن تعد سيئاته، كفى بالإنسان حسنا وخلقا جميلا أن يقال فيه عيب كذا، يعني عيب واحد أو عيبين أو ثلاثة، هذا شيء لا يذكر. وقديما قيل إذا كثر الماء لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحيانا قد يكره الزوج زوجته بسبب شيء من الأشياء، ثم تمر الأيام ويجعل الله سبحانه وتعالى له منها الذرية الصالحة الطيبة، ويأتيه من الرزق أو يفتح الله عز وجل من الخيرات ما لم يخطر له على بال. كذلك المرأة قد تحتقر زوجها أو تحتقر تصرفات تصدر منه، لكن إن صبرت عليه لصلاحه ودينه وصلاته وقيامه فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لها خيرا كثيرا. من أسباب المشاكل العظيمة المال. المال يا إخوة سبب عظيم من أسباب المشاكل الزوجية. المال كما تعلمون هو عصب الحياة، هو قوام الحياة، والأسرة تقوم على الإنفاق، وكثيرا ما يكون التصرف السيء بالأموال بالإسراف والتبذير أو التقتير والبخل سببا لحصول المشكلات الزوجية الكثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله يأمر الزوج بالإنفاق فيقول: أنفق من سعتك، مما تستطيع، مما تجد، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مما تجدون. أنا أجد أن أسكن أهلي في بيت جميل وواسع كثير المرافق لا أقصر عليه، وإذا لم أجد ذلك فإني أسكنهم بما أستطيع. كذلك بالنسبة للنفقات، فينفق الإنسان الغني على قدر نفقته، ومن قدر عليه رزقه، من كان رزقه قليلا فإنه ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كيف تحدث المشاكل؟ أحيانا من جهة المرأة، أحيانا من جهة الزوج. أحيانا المرأة تكون لها طلبات كثيرة على زوجها، مسرفة مبذرة، كلما أرادت أن تحضر فرحا أو عرسا أو حفلة أرادت بذلة جديدة، أرادت فستانا جديدا بربما عشرات الدنانير وربما مئات الدنانير أحيانا، وكلما جاءت مناسبة اشترت شنطة جديدة، ساعة جديدة، قلادة جديدة، وترهق كاهل الزوج بكثرة الطلبات. فالزوج يضجر عند ذلك، وربما يتحمل، ربما يتحمل أحيانا بعض الديون من أجل نفقات الأسرة، وتحمل الدين سبب لبغض المرأة، كما جاء في الحديث أن الزوج يتحمل إذا غضب من زوجته قال تحملت لك حتى إلى قل قربة، ما تركت شيء إلا وبعت أو اشتريت حتى آتي لك بالمهر. ولذلك غلاء المهور وإثقال كاهل الزوج بالديون يكون سببا من أسباب المشاكل الزوجية. الزوج يقول أنا ما تركت شيء إلا وفعلته واستلفت ووضعت على نفسي ديون، وأنت تقولين لي الآن كذا وكذا، يكون سبب، يكون الزوج يعني مثل اللي يعني قد امتلأ قلبه غيظا على هذه المرأة التي كلفته ما كلفته من الديون والنفقات. وأحيانا يكون الزوج بخيلا ولا يحتسب الدينار الذي ينفقه على زوجته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على صاحبك، ودينار أنفقته في سبيل الله أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فالنفقة على الأسرة فيها أجر عظيم. الزوج لو احتسب النفقات على الزوجات وعلى الأهل وعدها من الصدقات لما بال بما يعطي من الدنانير والدراهم. وهذا لا يعني كما ذكرنا الإسراف، لا يعني التبذير. بعض الناس يكون مبذرا بما ينفقه على أهله وأسرته، ولو دعي لأن ينفق شيئا في سبيل الله لبخل. لا، لا نقصد ذلك، وإنما نقول إن بعض الرجال يكون مقتترا على أهله مع أنه قادر على أن يعطيهم. بعض الرجال تجده ينفق الدنانير الكثيرة على طعام أصحابه، على عشاء أصحابه، على إكرام ضيفه، ولكنه يبخل على أهله ويقتر عليهم ويحاسبهم. هذا خلاف الشرع وخلاف الصواب. الواجب أن يكون الإنسان متزنا متوازنا في حياته، يعطي كل ذي حق حقه، لا يبخس هؤلاء حقهم ولا يقتر على هؤلاء، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فأنت يجب عليك أن تكون متزنا في نفقاتك. من أيضا أسباب الخلافات على الأموال عمل المرأة. فالمرأة في عصرنا صارت موظفة في كثير من الأحيان، ويحصل خلاف بين الزوجين على راتب الزوجة وعلى مال الزوجة، فبعض الرجال يريد أن يلتهم راتب الزوجة كله، بل لا يتزوج إلا المرأة الموظفة لأنه طامع في راتبها وفي مالها. وهذا أيضا من أسباب حصول الخلاف. والواجب أن يكون الإنسان عفيفا، يعني لا يبالغ في هذا الجانب فتحصل النفرة بينه وبين امرأته. أيضا كثير من النساء لا تعين زوجها بشيء في حين أنها تدفع الدنانير وعشرات الدنانير ومئات الدنانير لأبيها أو لأمها أو لإخوانها، وتقصر في حق زوجها. هذا أيضا من أسباب الخلاف والانحراف في الفهم وعدم التوفيق. من أسباب أيضا الخلاف، وهي كثيرة في الحقيقة لكن نحن ذكرنا أعظمها وأكثرها أثرا، من أسباب الخلاف والمشاكل تسريب الأسرار الزوجية، أسرار البيوت والأسر إلى الأهل، إلى الأقارب، إلى الأصحاب، أحيانا إلى الجيران، حتى أحيانا أن الخدم يتناقلون أسرار البيوت والأسر مما يسمعونه من ربات البيوت. هذا أمر لا شك أنه أحيانا يصل إلى درجة الحرمة، إفشاء أسرار الاستمتاع هذا يصل إلى درجة الحرمة والتحريم، وأحيانا إلى درجة الكراهة. ولا شك أن حصر الخلافات الزوجية في البيت وحلها بين الزوجين أفضل بكثير من وصولها إلى الأهل والأقارب. هذا ما تيسر بيانه في هذه الدقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف على الخير قلوبنا، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله. وبعد، وسائل تربية الأبناء كثيرة والحمد لله، ووجود المراكز، مراكز تأهيل للأبناء والبنات كدور القرآن وكحلقات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية وغيرها، يعني كلها يعني من الأمور التي تعين الإنسان على تربية أبنائه تربية إيمانية، تربية صالحة، والاستعانة بالأساتذة والمربين من أهل الخير إن شاء الله تعالى هو خطوة في الطريق الصحيح.
ما هو الطريق الذي يخلصنا من كثرة المعاصي؟
هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يترك معصية الله إلا إذا اتقى الله وخاف الله وذكر نفسه بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وأنه شاهد عليه بكل أعماله، وأنه عز وجل يجزي بالسيئة سيئة وبالإحسان إحسانا، وأيضا شغل النفس بعمل الخير يبعد الإنسان عن السيئات، مصاحبة الصالحين، مرافقتهم، حضور مجالس الذكر، هذا كله إن شاء الله من أسباب الابتعاد عن المعاصي، مع سؤال الله سبحانه وتعالى الحفظ، أن يحفظ العبد ويحفظ قلبه وسمعه وبصره من معصيته.
يقول ما هو حكم ختم القرآن الكريم بالميت؟
هذا الأمر لا يشرع، لا يوجد في السنة ما يدل على مشروعية قراءة القرآن عن الأموات، إنما ورد في السنة انتفاع الأموات بالولد الصالح الذي يدعو له، وبالصدقة التي يتصدق بها، وبما يتركه الميت من صدقات جارية، هذا يصل إلى الأموات. الصدقات بأنواعها والدعاء هو الذي يصل إلى الميت. نعم.
هذا السؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلواتها يعني بعد الأذان بنصف ساعة أو أكثر، وصلاة العشاء الساعة 12 من الليل؟
أولا، المستحب في الصلاة المبادرة إلى إقامتها في أول الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها أو في أول وقتها في رواية. أما صلاة العشاء فيسن بالنسبة للنساء تأخير العشاء، لكن 12 ليس هو نصف الليل دائما، فهذا خطأ شائع، لأن نصف الليل تارة يكون قبل ذلك، ففي أيام الصيف الليل يكون قصيرا، فيكون نصف الليل أحيانا الساعة 11 وأحيانا الساعة 10:30، فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، ويعرف نصف الليل بقسمة ساعات الليل على 2، والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني، فإذا كانت الشمس تغيب الساعة 6 وتطلع مثلا الساعة 6 عندنا 12 ساعة، فنصف الليل ساعة 12، لكن إذا كانت الشمس تغيب الساعة 7 وتطلع الساعة الخامسة أو الساعة الرابعة لا شك أنه يقل منتصف الليل، فينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. أما على كل حال نصف ساعة بعد الأذان ليس بتأخير، هذا ليس بتأخير.
هذا سؤال يقول: قرأت في أحد المواقع الإنترنت أن زواج المرأة كان مباحا، ومن ثم حرم، هل فعلا كان ذلك ولماذا؟
نعم، زواج المتعة كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم إلى يوم القيامة، وما نسخ من الشرائع لا يجوز العمل به أبدا، يعني ما نسخ الله سبحانه وتعالى العمل به لا يجوز الإنسان أن يفعله، فهناك أشياء من الشرائع نسخت سواء في شريعتنا أو في شريعة من قبلنا. يعني أضرب لكم مثال على هذا، آدم عليه الصلاة والسلام كان يزوج الإخوان والأخوات، كان يزوج أخت هذا البطن من أخيها الذي في البطن الذي يليه، لكن الآن هل يجوز الإنسان يتزوج أخته من بطن آخر؟ ما يعني الشرائع إذا نسخت لا يجوز العمل بها بتاتا. الخمر كان في أول الإسلام ممنوعا في أوقات الصلاة، ثم نزل تحريم الخمر مؤبدا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لكن قبل ذلك قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني حرم عليهم الخمر في أوقات الصلاة. فالعمل لا يكون بالشرائع المنسوخة أبدا، ومن أصر على استباحة المحرم فقد كفر. إنسان إذا عرف أهل العلم، إذا عرفه أهل العلم بأن هذه الشريعة منسوخة وأصر على العمل بها فإنه يكفر، لأنه يكون قد استباح محرما والعياذ بالله تعالى. نعم.
حقيقة الأسئلة الوقت أصبح ما يشوفنا أهل الشيخ صلى الله عليه وسلم، أنا مبادر بين توزيع الجوائز أقام أسئلة وقام الحضور،